بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الشيطان يدخل بين ابن آدم وبين نفسه فلا يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين قبل أن يسلم. رواه أبو داود وابن ماجه، وهو لبقية الجماعة إلا قوله قبل أن يسلم. قال: وعن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. قال: رواه أحمد وأبو داود والنسائي. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بسجود السهو، وما هي المواطن التي يسجد فيها للسهو، فذكر في الباب السابق أن من سلم عن نقص فيسجد للسهو، وذكر في هذا الباب أن من شك في صلاته يسجد للسهو، والشك إنما يكون بالتردد، فهل فعل الواجب أو لم يفعله، هل أدى الركن أو لم يؤده. وقد عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا إلى أن من شك في صلاته فليبني على اليقين، يبني على ما يتيقن. وقد فسر العلماء البناء على اليقين بأن يبني على الأقل، حيث إنه المتحقق. وفي رواية أخرى أنه فليبني على ما أو فليتحرى، والتحري بأن يبني على ما يغلب عليه ظنه، وهذا هو الذي ذهب إليه الحنفية، حيث قالوا يتحرى وما غلب عليه ظنه عمل به، فإن غلب ظنه على الزيادة عمل بها، وإن غلب ظنه على النقص عمل به، وهو على خلاف الحالة الأولى التي يبني فيها على الإيه؟ على اليقين، يعني على الأقل. وقد عرفنا أن الرأي الأول وهو البناء على الأقل هذا الذي ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله، ثم ذكر أحاديث بعد ذلك في أن من شك في صلاته بأن فعل الفعل أو لم يفعله، فهذا إذا تردد ولم يترجح له شيء فإنه يسجد سجدتين لمجرد الشك الغالب. أما إذا كان الشك لم يبلغ درجة التساوي، بل كان وهما، وكان الراجح هو الفعل المطلوب، فإنه لا يحتاج في ذلك إلى سجود السهو. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن هذا الشك موجبه وسببه هو غلبة الشيطان على الإنسان، غلبته على ابن آدم، حيث يغلب عليه، حيث يعني يطغى على نفسه، حيث يحول بينه وبين نفسه وبينه وبين عمله، فيقع في ذلك الشك الذي يتردد في أداء العبادة. وكل ذلك مما ينقص الصلاة، كما جاء في حديثه صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليصلي الصلاة ولا يكتب له إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، ربعها، خمسها، ربعها، وهكذا. إنما يكتب له ذلك بحسب ما يحضر قلبه في صلاته. وأما ما يغلب الشيطان فيه عليه فإن هذا مما يضيع الشيطان على الإنسان. ولذلك شرع لنا في مثل هذه الأحوال أن يسجد الإنسان سجود السهو يكمل به صلاته ويرغم بها الشيطان، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وكنا قد وقفنا في درس البارحة عند في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، هذا الحديث الذي رواه الجماعة، وقفنا فيه عند قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. قوله أنسى كما تنسون، قال زاد النسائي: وأذكر كما تذكرون. يعني أنا في هذا الباب يعني بشر، والله فطرني وطبعني على الصفات البشرية، ومن خصائص الصفات البشرية النسيان والتذكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعتريه النسيان وينسى كما ينسى الآخرون. وهذا الحديث سبق أن تكلمنا عنه، وأنه يرد ما جاء في بلاغات الموطأ من أنه قال: إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن. فهذا الحديث لا يقاوم بمثل ذلك البلاغ، لأن هذا حديث صحيح أخرجه الجماعة، أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي، أبو داود وابن ماجة والنسائي، والترمذي هو الذي لم يخرجه. فالحديث صحيح، والحديث نص في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجري عليه النسيان في الطبائع البشرية. وقد عرفنا أيضا ما ذكره العلماء في هذه المسألة، فمنهم من قال إن النسيان إنما يجري عليه في الأفعال لا في الأقوال التبليغية، ومن قال بجواز جريان النسيان عليه في الأقوال التبليغية، لكنه يستدرك بأن الله سبحانه وتعالى ينبهه، وأن الله سبحانه وتعالى يعني يتداركه بأن ينبهه عما نسي حتى يبلغ رسالة ربه، لأن الله سبحانه وتعالى أمره بذلك، فقال: يا أيها النبي أو يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. والله تعالى قال في حقه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا عنه الوتين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ولم يفعل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم شيئا من ذلك، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتقول على ربه ولم يفعل ما يخالف ما أمر به، بل إنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فجزاه الله عن أمته خير ما جزى نبيا عن أمته صلى الله عليه وآله وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام ينسى لكنه يذكر، ولو كان النسيان الذي يجري عليه إنما هدفه أن يسن وأن يبين للناس الأحكام وماذا يفعل الناس لو تعرضوا للنسيان، فالعلة من النسيان هو التشريع، وهذا لا يتنافى مع أنه صلى الله عليه وسلم ينسى، لأن الله سبحانه وتعالى كل شيء عنده بمقدار. قال: زاد النسائي: وأذكر كما تذكرون. يقول الشوكاني رحمه الله: وفيه دليل على جواز النسيان عليه صلى الله عليه وآله وسلم فيما طريقه البلاغ، وهذا الذي رجحه، لأن من العلماء كما مر بنا من قال أنه لا يجوز عليه النسيان في الأقوال التبليغية، لكن الشوكاني يقول إن ذلك يجري، والدليل على ذلك حدوث هذا الأمر، حيث صلى عليه الصلاة والسلام 5 ركعات في صلاته. قال: وفيه دليل على جواز النسيان عليه صلى الله عليه وآله وسلم فيما طريقه البلاغ، وقد تقدم الكلام على هذا في شرح حديث ذي اليدين. قوله: فإذا نسيت فذكروني، يقول هذه اللفظة استنبط منها فيه أمر التابع بتذكير المتبوع. التابع يعني المأموم يذكر المتبوع وهو الإمام إذا نسي الإمام ذلك. قال: وظاهر الحديث يدل على الوجوب على الفور. قوله: فإذا نسيت فذكروني، هذا إذا كانوا هم متذكرين، أو إذا لم يغلب على ظنهم أنه إذا غلب على ظنهم أنه نسي يلزمهم التذكير، لكن إذا لم يغلب على ظنهم ذلك كما مر بنا الحال في أمر أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الركعتين كما جاء في حديث أبي هريرة وفي حديث ذي اليدين، وأنه سلم من ركعتين وأنه قام وأنه أتى إلى خشبة في قبالة المسجد وأنه وقف واستند إليها ووضع يديه بعضها على بعض وشبك بين أصابعه، كل ذلك فعله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينبه أحد، فهل يكون آثمين بعدم التنبيه؟ الجواب لا، لأنه غلب على ظنهم أنه جد شيء في الصلاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك لأن هذا هو الأصل، أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الحكم التشريعي ثم بعد ذلك يبين للناس، وكأنهم كانوا ينتظرون من رسول الله صلى الله عليه وسلم البيان. ولذلك لما سبق ذو اليدين وسأل وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم ينسى وأنه لم تقصر الصلاة، عندئذ لما وجه إليهم السؤال أجابوه وذكروه. إذن فهذا الأمر الذي أشار إليه الشوكاني في قوله والأمر ظاهره أنه يقتضي الوجوب، يعني أنه يجب عليهم أن يذكروه، هذا في حق غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن يعرف الحكم، أما في حقه عليه الصلاة والسلام فلما كان احتمال النسخ قائما، ولما كان احتمال تغيير الحكم قائما، ولما كان احتمال إنشاء تشريع جديد قائما، لذلك لم يذكروه. أما من بعد النبي عليه الصلاة والسلام وقد استقرت الأحكام وأصبحت معروفة، وأن الإمام إذا فعل شيئا على خلاف السنة فيكون قد نسي أو يكون قد جهل، فعندئذ يتعين على التابع أن يذكر المتبوع. لكن لا ننسى قوله صلى الله عليه وآله وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ولا ننسى أن التذكير والتنبيه ينبغي أن يكون بما يناسب، بما يناسب، لأن هذا من أخلاق الإسلام. قال فيه أمر التابع بتذكير المتبوع، وظاهر الحديث يدل على الوجوب على الفور. قوله فليتحرى الصواب في هذا الحديث، يعني إذا شك الإنسان فليتحرى الصواب، يقول هنا فيه دليل لمن قال بالعمل على غالب الظن وهم الحنفية، كما مر بنا الشافعية قالوا يبني على الأقل، والحنفية قالوا يبني على ما يغلب عليه ظنه. فيه دليل لمن قال بالعمل على غالب الظن وتقديمه على البناء على الأقل، وقد قدمنا الجواب عليه من جهة القائلين بوجوب البناء على الأقل. وما هو الجواب الذي قدمه؟ هل هو رجح رأي الشافعية بالبناء على الأقل، ولا قال شيئا آخر؟ ها، نذكر ذلك ولا ما ذكرنا؟ إيش الجمع يمكن؟ بأن البناء على الأغلب إن كان أقل، الأغلب هو الأقل يبني على الأقل، وإن كان الأغلب هو الإيه؟ هو الأكثر عمل به بما يتحرى به. قال قوله فليتم عليه، قال بضم التحتانية وكسر الفوقانية. ايش يقصد بالتحتانية وايش يقصد بالفوقانية؟ اللي يقصد بالتحتانية حرف المضارعة يتم إلا هو الياء، ويقصد بالفوقانية التي هي التاء، وكأنه يريد أن يقول لنا الإمام الشوكاني إن الفعل رباعي، الفعل أكثر من ثلاثة أحرف، الماضي منه أكثر من ثلاثة أحرف، لأنه لو كان تم الفعل كان ثلاثي لكان المضارع منه إيه؟ يتم، لأنه من باب ضرب يضرب. لكن لما كان الفعل أتم الثلاثي المزيد بالهمزة، الفعل المضارع من الرباعي أو الثلاثي المزيد بالهمزة هو إيه؟ قال بضم حرف المضارعة وكسر ما قبل الآخر، ولذلك تقول أتم يتم. هذا ما أراد قوله بضبط الكلمة. قوله فليتم عليه، قال بضم التحتانية وكسر الفوقانية. قوله ثم ليسجد سجدتين، فيه دليل لمن قال إن السجود قبل السلام، والحديث جاء على أنه يسجد قبل أن يسلم. قال وقد مر تحقيقه. وفيه أيضا أن مجرد النظر والتفكر من أسباب السجود، يعني أن من انشغل بالتفكير في الصلاة وانشغل عن الصلاة وأدى هذا الانشغال إلى شكه، لا مجرد الانشغال، لأنه ما من إنسان يسلم في صلاته من التفكر والنظر، لكن هذا التفكر والنظر لابد أن يبلغ إلى مرحلة يشك فيها إيه؟ في صلاته. نعم. قال وأن مجرد النظر والتفكر من أسباب السجود، لأنه قد لحق الصلاة بسبب الوسوسة نقص، وقد تقدم الكلام على ذلك. ها؟ ما سمعت؟ إيش عندك؟ إيه؟ في قد، وهل قلناها بغير قد؟ لا، اسمعها بقد. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم، هو كده قال، لكن هذا الحديث ايش قال؟ من شك في صلاتي ولا لا؟ اذا لابد ان يقيد مجرد النظر بان يصل الى مرحلة الشك، وإلا لو قلنا بمجرد النظر اذا ما من ركعة تمر بك الا وتسجد لها سجدتين ولا لا؟ نسأل الله العافية. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هو هنا يريد أن يقول لنا يعني ليس سجود السهو ليس مقصورا على الزيادة ولا النقصان، وإنما مقصور، وإنما سجود السهو يكون حتى في مجرد الانشغال، لكن هذا الانشغال لا ينبغي أن يطلق، وإنما ينبغي أن يقيد بإيه؟ بما يؤدي إلى الشك، لأن سجود السهو أساسا هو مشروع للشك، ومن أسباب الشك النظر والتفكر، واضح؟ ثم ينبغي أيضا أن يقيد هذا النظر والتفكر فيما يتنافى مع أهداف الصلاة، لكن لو أن إنسانا تفكر في آية من كتاب الله في معنى الآية في معنى الدعاء الذي يدعو به، فإن هذا لا يستلزم سجود السهو، لأن التفكر في هذا الأمر من أعمال الصلاة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قام ليلة وهو يردد جزءا من آية: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. قام بها ليلة يقرأها ويركع ويسجد. وإيش يعني بهذا الفعل؟ ليس مجردا لأن هذه الآية صادفت هوى في نفسه، لا، وإنما كان صلى الله عليه وآله وسلم يتفكر فيها وفي معانيها، ولم يؤثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه سجد سجود السهو بعد ذلك. فدل هذا على أن التفكر إذا كان في ما يتعلق بالصلاة، في أمورها، في ركوعها، في سجودها، في إحساس المصلي بمعنى السجود، بمعنى الركوع، بمعنى الدعاء الذي يدعو، فهذا من تمام الصلاة ومن كمال الصلاة. إذن فالمراد بالتفكر والنظر الذي قصده الإمام الشوكاني إنما هو المخالف الخارج المبعد الإنسان عن إيه؟ عن صلاته، واضح؟ قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الشيطان يدخل بين ابن آدم وبين نفسه فلا يدري كم صلى. هكذا جاءت هذه الرواية، يدخل بينه وبين نفسه. وقد جاء في روايات أخرى تفسر هذا المعنى: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ها؟ هذا معنى قوله يدخل بينه وبين نفسه، فلا يدري كم صلى، أي فيغلب عليه حتى يشغله فلا يدري كم صلى. فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد السجدتين، لأن هنا قوله فإذا وجد أحدكم ذلك يعني بأنه لا يدري كم صلى، لا لمجرد أن الشيطان يدخل فيه ويكون بينه وبين نفسه. وينبغي للإنسان إذا ما أحس بذلك أن يتنبه وأن يستعيذ بالله من الشيطان، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبه الشيطان. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. إذن مما يطرد الشيطان أن تستعيذ بالله منه وتلتجئ إلى الله وتسأله أن يبعد عنك الشيطان. فإذا تنبهت وعرفت كم صليت فلا سجود عليك، لكن إذا أدى تلبسك تلبس الشياطين بك أو تلبس الشيطان بخواطرك حتى إنه يصل الأمر إلى الشك، فينبغي أن يقيد هذا بأن يشك الإنسان في صلاته. طبعا لا، كلما يغلب عليك الشيطان استعذ، لأنه يقول إيش؟ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم إيه؟ مبصرون. وهذا يدل على أن الأمر يتكرر، لأن النفس تضعف أحيانا وتقوى أحيانا، والإيمان يقوى أحيانا ويضعف أحيانا، والشيطان متربص لك يستغل فرص ضعفك، لأنه قال وبعزتك فبعزتك إيه؟ لأغوينهم أجمعين. ولهذا لما توعد وأخذ على نفسه العهد الله قال له إيه؟ وأنا إيه؟ لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. إذن فالمسألة مسألة جهاد ومقاومة وتكرر. ولذلك ينبغي للإنسان أن يكون حذرا، كلما رأى أنه غفل يرجع. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، والطائف يدل على إيه؟ يدل على أنه لا يأتيك مرة وإنما يطوف بك، والطواف بك دليل على الكثرة، كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن سور الهر قال إيش؟ إنهن من الطوافين عليكم والطوافات، يعني مما يتردد يكثر التردد عليك. وهكذا كلما وجد إليك سبيلا جاء، لأن هذا شغله، وأنت ينبغي أن يكون شغلك كلما قرب منك تطرده. وإذا كان سيدنا إبراهيم عليه السلام كم مرة رجم إبليس؟ مرة واحدة ولا أكثر، مع أن إبراهيم هو إبراهيم. وما نحن، أين نحن من إبراهيم؟ يعني كان الشيطان بالنسبة لنا مطمئن، اتخذ بيتا وسكنا ومقرا فهو مطمئن. ولذلك علينا أن نقاوم مقاومة شديدة وعظيمة تتناسب مع خلوده وراحته واستقراره في نفوس كثير منا، نعوذ بالله من الشيطان. قال فلا يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد السجدتين قبل السلام. الحديث رواه أبو داود وابن ماجة، قال وهو لبقية الجماعة إلا قوله قبل أن يسلم، يعني أبو داود هو الذي ذكر التفصيل وابن ماجة، أما البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأحمد ذكروا الحديث دون قولهم قبل أن أن يسلم، يعني ما حددوا موضع سجود السهو. وهذه الزيادة التي جاءت في كتاب أبي داود وابن ماجه حددت موضع السلام، وهو أن يكون قبل موضع السجود، وهو أن يكون قبل الإيه؟ قبل السلام. ولذلك هنا يأتي سؤال، هل هذه الزيادة يعمل بها أو لا يعمل بها؟ ها؟ الحديث معناه أنه صحابيه واحد ورواياته واحدة، فهؤلاء إذن ثقات الذين زادوا، وما داموا ثقات فزيادتهم إيه؟ مقبولة. وكأن هذه الروايات تقيد الإطلاق الواردة في غير في الروايات الأخرى، وكأن الرواية الأخرى محمولة على إيه؟ على هذه الرواية. إدراج؟ إيش إدراج؟ الأصل عدم الإدراج. ها؟ الأصل عدم الإدراج. وهذه الرواية ما دام رواها ثقات فنحن نحملها على الأصل. قال وعن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من شك في صلاته فليسجد السجدتين بعد ما يسلم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. نلاحظ هنا أن الإمام الشوكاني رحمه الله لم يتكلم على حديث أبي هريرة، لأنه حديث صحيح رواه الجماعة وقبله بزيادته، وهذه الزيادة التي جاءت فيه تتعارض مع ما جاء في رواية عبد الله ابن جعفر. ولذلك ماذا قال في حديث عبد الله ابن جعفر؟ قال: حديث عبد الله ابن جعفر في إسناده مصعب ابن شيبة. قال النسائي: منكر الحديث، لأن عبد الله هذا الحديث الذي رواه مصعب ابن شيبة خالف فيه رواية الثقات ولا لا؟ وما دام هو مضاعف وخالف رواية الثقات إذن حديثه منكر، ما هو شاذ. الشاذ إذا كان ثقة وخالف الثقات، أما إذا كان مضاعفا وخالف الثقات فهذا هو الحديث المنكر. إذن قول الإمام النسائي منكر الحديث يعني في هذه الرواية لأنه خالف الثقات، واضح؟ قال وعنه يعني وعن النسائي قول آخر ليس بمعروف، وقد وثقه ابن معين واحتج به في صحيحه، وقد احتج به وقد وثقه ابن معين واحتج به مسلم في صحيحه. بمن؟ بمصعب ابن شيبة. وعلى ذلك تكون روايته شاذة، لأن الروايات الأخرى روايات من هو أوثق منه. وقال أحمد بن حنبل إنه روى أحاديث مناكير، يعني إذا قلنا إنه ثقة فحديثه الذي رواه شاذ. ومن العلماء من يطلق وصف المنكر على الإيه؟ على الشاذ. لا، لأن الشذوذ لا بد أن تكون فيه المخالفة. هذا يروى عن الإمام الشافعي فقط أنه وصف التفرد بالشذوذ، وهذا يعتبر مصطلح خاص بالإمام الشافعي رحمه الله. لكن الذي عليه علماء أصول الحديث أن الشذوذ لا بد فيه من المخالفة، مجرد التفرد لا يوصف لا يجعل الحديث شاذا، وإنما لا بد أن يجمع الحديث بين التفرد والمخالفة. نعم، قد يكون احتج به مسلم في المتابعات، احتج به مسلم في حديث مستقيم لا في هذا الحديث، والدليل على ذلك أن مسلم روى حديث أبي هريرة ولم يروي هذا الحديث. يعني مجرد احتجاج مسلم له لا يعني أن كل حديثه أو أن كل حديثه مقبول، واضح؟ نقبل ما وافق فيه الرواة وما وافق فيه الثقات، وأما ما خالف فيه فيرد. هذا النسائي قال ليس بمعروف. وأنت تعرف ماذا قال العلماء في النسائي؟ قالوا إن النسائي له شرط أشد من شرط الشيخين. ومن العلماء من اعتبر النسائي من المتشددين في الجرح، لكن نحن نعرف أنه إذا تعارض الجرح والتعديل ماذا نفعل؟ نقدم الجرح إذا كان، أما إذا لم يكن مفسرا فيقدم التعديل. يعني هي مسألة نسبية. نعم. ها؟ أين يخالفه؟ حديث ابن مسعود الذي ذكرته، الناس ما نبهوا النبي صلى الله عليه وسلم عن السهو إلا متى؟ إلا بعد الصلاة، فما فيش فرصة أن يسجد قبل السلام، واضح؟ أما حديث أبي هريرة يخبر فيه النبي أن الإنسان إذا شك قبل أن يسلم يسجد قبل السلام، ما في تعارض، لا تعارض بين الروايتين، لأن حديث ابن مسعود محمول على أنه نبه بعد السلام، وقد فات موضع سجود السهو قبل السلام، فتعين أن يكون بعد السلام. وأما حديث أبي هريرة فهذا يكون قد عرف التقصير والخطأ قبل السلام، ولذلك يسجد قبل السلام. ولذلك الإمام الشوكاني قال المذهب التاسع عنده أن المسألة مسألة، أو أن الاختلاف اختلاف تنوع، وأن لك أن تسجد قبل السلام وأن تسجد بعد السلام، بل حكى لنا شيء أعظم من هذا، قال إن العلماء مجمعون على أن من سجد قبل السلام أو سجد بعد السلام فصلاته صحيحة، ويستثنى من ذلك مين؟ الهادوية الذين قالوا لو سجد قبل السلام تبطل صلاته، وقال إنما العبرة، يعني الخلاف، إنما هو في الأفضل، وبهذا يزول الإشكال ويجمع بين الروايات. واضح؟ طيب، فين وصلنا؟ قال: وقال أحمد بن حنبل إنه روى أحاديث مناكير، وقال أبو حاتم الرازي لا يحمدونه وليس بالقوي. وأبو حاتم الرازي إنما يقول ذلك في كتابه الذي رواه عنه ابنه إلا هو الجرح والتعديل. وقال الدارقطني ليس بالقوي ولا بالحافظ. فنلاحظ هنا إن معظم علماء الجرح والتعديل ضعفوا من مصعب ابن شيبة. قوله إن الشيطان يدخل بين ابن آدم وبين نفسه، قال في لفظ للبخاري وأبي داود إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان. إيش عندكم كده؟ عندكم فلبس، أنا عارف، بس عندكم الباء إيش عليها؟ نقطة ولا نقطتين؟ لأنه في بعض النسخ نقطتين. إذا إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه. وفي لفظ للبخاري أيضا أقبل، يعني الشيطان، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل أن يدري، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى. يعني حتى يظل الرجل لا يدري، إن بمعنى لا، لا يدري كم صلى. نفسي قوله فليسجد السجدتين قبل أن يسلم فيه دليل لمن قال إن سجود السهو قبل التسليم، قال وقد تقدم الكلام على ذلك. قوله بعد ما يسلم، يعني هذا في الرواية الثانية، رواية مين؟ عبد الله ابن جعفر. قال احتج به القائلون بأن سجود السهو بعد السلام وقد تقدم ذكرهم، والأحاديث الصحيحة الواردة في سجود السهو لأجل الشك كحديث عبد الرحمن بن عوف وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرها قاضية بأن سجود السهو لهذا السبب يكون قبل السلام. وحديث عبد الله بن جعفر لا ينتهض لمعارضتها، لا سيما مع ما فيه من المقال الذي تقدم ذكره، وهو الطعن في راويه مصعب ابن شيب. ولكنه يؤيده حديث ابن مسعود المذكور قريبا، هذا الذي قال فيه وفصل فيه أنه يسجد بعد السلام، والذي حكاه سأل عنه الأخ. فيكون الكل جائزا، يعني أن يسجد قبل السلام وأن يسجد بعد السلام، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا مرة وهذا مرة، لأن الاختلاف إنما هو اختلاف تنوع. ما سمعت كيف حكاية فعل؟ لكن في ذكر في الرواية أنه يصل، نعم، لكن في حديث ابن مسعود يقول فيه إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد السجدتين. فهذا ما هو حكاية فعل وإنما توجيه أيضا، واضح؟ قال وقد استدل بظاهر هذين الحديثين من قال إن المصلي إذا شك فلم يدري زاد أو نقص فليس عليه إلا سجدتان، عملا بظاهر الحديثين المذكورين. وإلى ذلك ذهب الحسن البصري وطائفة من السلف. وروي ذلك عن أنس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، وخالف في ذلك الجمهور. عندكم هكذا العترة والأئمة الأربعة بالواو، ولا وخالف في ذلك الجمهور العترة والأئمة الأربعة؟ هذا الظاهر، خالف في ذلك الجمهور. ثم عطف عليه عطف بيان فقال العترة والأئمة الأربعة، كأنه فسر الجمهور. لكن إذا قلت الجمهور والعترة والأئمة الأربعة هذا فيه تكرار ولا لا؟ ها؟ ما سمعت؟ ليش منصوبة؟ يعني العترة والأئمة الأربعة خالفوا الجمهور. إذا كان العترة والأئمة الأربعة فمن الجمهور؟ إذا خالفوا فمن الجمهور؟ أليس هم الجمهور؟ نحن بنقول على أن الجمهور وقد خالف في ذلك. إيش العبارة؟ قال وخالف في ذلك الجمهور، يعني خالفوا الحسن البصري وطائفة من السلف الذين منهم أنس وأبي هريرة. الجمهور خالفوا هؤلاء، ثم بين الجمهور من هم، قال هم العترة يعني أئمة الزيدية وأئمة المذاهب الأربعة. قال العترة والأئمة الأربعة وغيرهم، فمنهم من قال يبني على الأقل، ومنهم من قال يعمل على غالب ظنه، وهذا رأي الشافعية والمالكية. ومنهم من قال يعيد، يعني يعيد الصلاة، وقد تقدم تفصيل ذلك. قال: وليس في حديثي الباب أكثر من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بسجدتين عند السهو في الصلاة، وليس فيهما بيان ما يصنعه. هنا الإمام الشوكاني رحمه الله جمع جمعا لطيفا، قال أحاديث هذين الحديثين يقول إذا شك أحدكم فالإيه فليسجد السجدتين، لكن جاء في الروايات الأخرى إنه إذا شك فليبني على ما يستيقن أو يبني على ما يغلب على ظنه، فإن استيقن يعني فإن بنى على اليقين يعني بنى على الأقل، وإن بنى على ما يغلب على ظنه بنى على ما إيه ما يترجح عنده، سواء كان بالزيادة أو كان بالنقص. هذه الأحاديث بينت كيف يصنع، وهذه الأحاديث التي جاءت في آخر الباب جاءت مطلقة، وإذا تعارض المطلق مع المقيد ماذا نصنع؟ نحمل المطلق على المقيد، كأنه يقول إذا شك أحدكم في صلاته فليبني على اليقين ثم ليسجد سجدته، وبهذا يعمل بالأحاديث كلها. وإعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما. فالذين ذهبوا من أو طائفة من السلف وما يروى عن أبي هريرة وأنس من أنه مجرد ما يشك يسجد السجدتين، طيب ماذا يفعل في المشكوك فيه؟ ظاهر هذين الحديثين أنه يهمل ما وقع فيه الشك، لكن ما جاء في الروايات السابقة يبين لنا ويشرح لنا الأسلوب الذي يعمله. إذا شك يبني على اليقين، وإذا غلب على ظنه عمل بما غلب على الظن، ثم بعد ذلك يسجد إيه. ففي الحديث الأولى بينت لنا ماذا يفعل فيما شك فيه، وفي الأحاديث الثانية بيّن لنا أنه يجبر كل ذلك بعد أن يفعل ما بنى وبعد أن يفعل ما غلب على ظنه يسجد سجدتين للسهو. ولذلك يقول: وليس في حديثي الباب أكثر من أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بسجدتين عند السهو في الصلاة، وليس فيهما بيان ما يصنعه من وقع له ذلك. والأحاديث الأخرى قد اشتملت على زيادة، وهي بيان ما هو الواجب عليه عند ذلك من غير السجود، فالمصير إليها واجب، كأنه من باب وجوب العمل بالزيادة. وظاهر قوله صلى الله عليه وآله وسلم من شك في صلاته، وقوله فإذا وجد أحدكم ذلك، وقوله في حديث أبي سعيد المتقدم إذا شك أحدكم في صلاته، وقوله في حديث ابن مسعود رضي الله عنه المتقدم أيضا وإذا شك أحدكم فليتحرى الصواب، وقوله في حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إذا شك أحدكم في صلاته أن سجود السهو مشروع في صلاة النافلة كما هو مشروع في صلاة الفريضة. هذا من أين استنبطنا؟ لمجرد إطلاق النبي كلمة الصلاة، ما قال في صلاة الفريضة، ما قيد الصلاة بالفريضة، وإنما ذكر الصلاة عموما، والصلاة عموما تدخل فيها الفريضة والنافلة، يدخل فيها الفريضة والنافلة. قال: أن سجود السهو مشروع في صلاة النافلة كما هو مشروع في صلاة الفريضة. قال: وإلى ذلك ذهب الجمهور من العلماء قديما وحديثا، لأن الجبران وإرغام الشيطان يحتاج إليه في النفل كما يحتاج إليه في الفرض، العلة واحدة. وذهب ابن سيرين وقتادة رحمهم الله وروي عن عطاء أو وروي عن عطاء ونقله جماعة من أصحاب الشافعي عن قوله القديم ها إلى أن التطوع لا يسجد فيه، وإنما سجود السهو يكون في الفريضة. ولعل من قال بذلك رأى أن في التطوع تجوزا ها أن في التطوع تجوزا لا يوجد في الفريضة، ولذلك لم ير التطوع لم ير السهو في التطوع وإنما رآه. ولأنه أيضا لم يؤثر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد للسهو في صلوات التطوع، وإنما الذي نقل عنه السجود فيه هو صلوات الفرائض. هذا ما يمكن أن يقال في توجيه رأي من قال بأنه يقتصر سجود السهو على الفريضة. قال: وذهب ابن سيرين وقتادة وروي عن عطاء ونقله جماعة من أصحاب الشافعي عن قوله القديم لأن التطوع لا يسجد فيه، وهذا ينبني على الخلاف في اسم الصلاة الذي هو حقيقة شرعية في الأفعال المخصوصة، هل هو متواطئ فيكون مشتركا معنويا فيدخل تحته كل صلاة، أو هو مشترك لفظي بين صلاتي الفرض والنفل. رحم الله الإمام الشوكاني. هذه القضية وهذه المسألة من المسائل الجدلية ومن المسائل التي يعني تكلم فيها علماء اللغة وعلماء الوصول. علماء اللغة مثلا يقولون الأصل أن الألفاظ تطلق على الحقائق، وقد تنقل من الحقيقة إلى الإيه؟ إلى المجاز. فأنت إذا قلت رأيت أسدا المتبادر أنه الحيوان الكاسر، لكن لو قلت رأيت أسدا يصلي يقولون هذه القرينة تصرف لنا كلمة يصلي تصرف لنا كلمة الأسد عن معناها المتبادر إلى معنى آخر، وكأن الرجل المتكلم نقل معنى الأسد إلى هذا الذي يصلي. نبحث إيش السبب، إيش القدر المشترك بين الأسد وبين هذا المصلي، لأن هذا المصلي بالتأكيد هو ليس أسدا بمعنى حيوان كاسر، لكن لابد من وجود علاقة بين الحيوان الكاسر وبين هذا الذي يصلي. قالوا: والعلاقة في ذلك هي المشابهة، من حيث إن أميز شيء في الأسد هو إيه؟ قوته ها وشجاعته، ولذلك سمي بملك الغابة. فيكون أيضا هذا الإنسان لما كان موصوفا بالشجاعة كأنه يقول رأيت رجلا كالأسد يصلي، فحذف المشبه وحذف أداة التشبيه واستخدم واستعار لفظ المشبه به للمشبه ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الصلاة على سبيل الاستعارة كما يقولون التمثيلية أو الاستعارة التصريحية. لحظة، هذا ما يسمونه بالحقيقة والمجاز. لكن جاء بعض العلماء قالوا لا، أحيانا العرب تطلق كلمة على أكثر من معنى. تقول مر بنا المشتري، أو رأينا اليوم المشتري. وكلمة المشتري العرب أطلقوها وأرادوا بها الشخص الذي يدفع الثمن ويأخذ السلعة، يسمى بالمشتري. وأيضا أطلقوا كلمة المشتري وأرادوا بها كوكبا في السماء، في كوكب في السماء اسم المشتري. فإذا قلت مر بنا المشتري، ماذا تقصد؟ هل هذا الإنسان ولا الكوكب الذي في السماء؟ ما ندري، الاحتمال أن المتكلم أراد الكوكب. إذا لابد هنا من ذكر قرينة. لو قال مثلا مر بنا الليلة، أو رأينا في الليلة المشتري، تكون هذه قرينة، لأن المراد بها بالكلمة الكوكب. لو قلت مثلا قابلت المشتري في السوق، فإن هذه قرينة تدلنا على أن المراد إنما هو إيه؟ إنما هو هذا الإنسان. إذن فكلمة المشتري العرب استخدموها في المعنيين. بعدين احنا عندنا قلنا ان الفرق بين الحقيقة والمجاز وبين المشترك اللفظي، الحقيقة والمجاز بينهما علاقة، اما اللفظ المشترك اللفظي لا علاقة بين المعنيين. هذا ما يسمونه بإيش؟ بالمشترك اللفظي. هناك شيء ثالث، قد مسألة أخرى. تقول البياض، البياض وصف. هذا البياض تقول الكتاب أبيض، والبيض أبيض، والشمس بيضاء، والثوب أبيض. ها؟ فالبياض قدر مشترك، لكن أنت لا تستطيع تحديده إلا إذا جعلته في شيء مقرون، يعني تقرنه بشيء. فلو قلت بياض الثلج غير بياض العين، غير بياض اللفت، غير بياض الشمس، غير بياض القمر، كله بياض، لكن هذا البياض يتحدد عندما يضاف إلى إيه؟ إلى محله. هذا الشيء البياض لما نقول كلمة العرب سموها بالمتواطئ، يقولون هنا تواطؤ اللفظي. الإمام الشوكاني رحمه الله إذا عرفنا هذه الأشياء الثلاثة، الحقيقة والمجاز والمشترك اللفظي والمتواطئ، يقول نجي الكلمة الصلاة، هل هي حقيقة في الفرض، مجاز في النفل، ولا هي لفظ مشترك بين الفرض واللفظ والنفل، ولا هي متواطئ؟ يقول هذا محل نزاع بين الايه، فبعض العلماء يرى انه من المشترك اللفظي. واذا قلنا انه من المشترك اللفظي، فعندئذ يمكن ان نقول ان سجود السهو يختص بصلاة الفرض دون النفل. ها؟ لأن الشارع عندما يقول الصلاة إنما يريد بها الفريضة، إنما يريد بها الفريضة. وإذا كان هذا مراد الشارع، إذن فسجود السهو لا يكون إلا إيه؟ إلا في الفريضة. هذا توجيه الإمام الشافعي، توجيه الإمام الشوكاني رحمه الله لما نقل عمن قال إن سجود السهو لا يكون إلا في الفريضة، قالوا لأنه هو اللفظ الحقيقي، إذا أطلق الشارع الصلاة إنما يريد به الفريضة، وأما النافلة فغير مقصودة ولذلك لا يجري فيها سجود السهو. أما الجمهور فقالوا لا، إن كلمة الصلاة لفظ متواطئ يطلق على الفريضة ويطلق على إيه؟ على النافلة، وما دام النبي يقول إذا شك في صلاته سواء كان في الفريضة أو في النافلة، وإذا جرى السهو في الفريضة فيجري إيه؟ في النافلة لتساوي الحكم بينهما. هذا ما أراد أن يقوله الإمام الشوكاني، ولذلك يقول هنا: وهذا ينبني على الخلاف في اسم الصلاة الذي هو حقيقة شرعية في الأفعال المخصوصة، هل هو متواطئ فيكون مشتركا معنويا؟ الله سبحانه وتعالى أعلم.